الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. الأولى: باب فضل الصلاة في جماعة مطلقا، وهذا الباب تخصيص لصلاة الفجر. وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة التي قال الله عز وجل عنها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن القراءة فيها أطول من غيرها، ووصفت بأنها مشهودة لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيها. وهذه أمور غير مرئية، لكن من الإيمان بالغيب الإيمان بها، وإلا فنحن لا نرى الملائكة التي تشهد صلاة الفجر وصلاة العصر، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشهودهم، فنحن نؤمن بذلك ونقر به ونعتقده، لأنه خبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم ابن نافع الحمصي السني، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي، عن الزهري، وهو محمد بن مسلم يتكرر كثيرا، قال: أخبرني سعيد بن المسيب سيد التابعين زوج بنت أبي هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيه بيان تفاضل العبادات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويفرض ما شاء ويفضل ما شاء. الخيار ليست إلينا، هذا من النظرة الأولى إلى هذا الحكم. وأما من حيث النظرة الثانية، فالذي يظهر أنها فضلت على غيرها من الصلوات لأنها في وقت النوم والدعة والراحة، فيقوم الإنسان لمعالجة نفسه لا سيما في البلاد الباردة، ثم يعالج نفسه في الخروج إلى المسجد في الظلام، ثم يعالج نفسه بطول القيام، فتجتمع فيها عدة فضائل، إذ أنها تشارك بقية الصلوات في فضائلها وتزيد عليها بخصائص. وإذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الفجر ترجو خيره، وأما إذا كان لا يحافظ على صلاة الفجر فتخشى من شره. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أنه يصبح خبيث النفس، كسلان، بال الشيطان في أذنيه، انظر لو بلت أنت على فراش أو بال ابنك عليك تقوم كالمتكاسل، فكيف إذا كان الشيطان قد بال في أذنك يا من تتخلف عن صلاة الفجر. والبول على حقيقته نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، بينما من قام لصلاة الفجر يصبح طيب النفس ويكون في ذمة الله، كما في حديث زيد بن خالد: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء. فإنه من يطلبه الله من ذمته في شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. والأمر يعود إلى التعود، لا تصدق ما يقوله بعضهم من أنه ما يستطيع لو تعود لاستطاع. الذين يحافظون على الصلاة في المسجد والفجر ربما يصبر إلى الساعة الثانية في بعض الأعمال، وإذا نام ساعة قام إلى الصلاة، أو نام ساعة أو ساعة ونصف يعني قم إلى الصلاة. وكنا نسمع من التبليغيين أن من قرأ خواتم سورة الكهف كان له منبه طبيعي، لكن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمنبه داعي الله في قلب المسلم، إذا نمت وأنت تنتظر الصلاة فإن الله يوفقك للقيام، وهذا هو الغالب. قوله تفضل صلاة الجميع أي صلاة الجماعة على صلاة أحدكم أي الفرادى بخمس وعشرين جزءا، تقدم أنه جاء في حديث ابن عمر أنها بسبع وعشرين جزءا، وقيل بأن القليل يدخل تحت الكثير، وقيل بأن حديث أبي هريرة متقدم على حديث ابن عمر، وقيل بأن التفاوت يقع بالنسبة للأشخاص. وتجتمع ملائكة الليل، هذه ملائكة مسخرة لهذا الأمر، لأن ملائكة الله كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فجنود الله كثير، منهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم عمار السماء ومنهم الموكلون بالقطر والريح ومنهم الموكل بقبض أرواح الموتى ومنهم الموكل بتقدير أعمال العباد، إلا أن هؤلاء ملائكة سخروا لتتبع اجتماع الناس لا سيما في صلاة الفجر وصلاة العصر. وفيه أن الله عز وجل سخر ملائكة بالليل وسخر ملائكة بالنهار، مع أنه لا يلحقهم نصب ولا تعب، فهم مسخرون لذلك، لكن لله الحكمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولعل السبب في ذلك لأن الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، والذي يرفع الأعمال هم الملائكة. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. في الحديث الآخر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم، أي دليل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل بذاته، لكن حين تتوارد الأدلة على مسألة معينة تزداد قوة الدلالة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد جاء هذا أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعيب حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة، تقدم والحديث متصل بالسند الماضي. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن عمر قال حدثنا الأعمش وهو أبو محمد سليمان ابن مهران الكوفي قال سمعت سالما وهو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء، أي سالما بن أبي الجعد وهمنا، نعم، قال هو ابن أبي الجعد قال سمعت أم الدرداء، وهي الصغرى لأن الكبرى ماتت مبكرة، وقد خطب أم الدرداء الصغرى معاوية بن أبي سفيان فأبت أن تتزوجه رجاء أن تكون زوجة أبي الدرداء في الجنة. تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب. أبو الدرداء اسمه عويمر أنصاري آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سلمان الفارسي، وهو من زهاد الصحابة ومن عقلاء الأمة، وهو مغضب. فقلت: ما أغضبك؟ فيه سؤال المرأة لزوجها لكن بدون عتاب أو إغلاظ، وإنما تؤنسه لإدخال السرور عليه. فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. فإذا كان القصور قد حصل في كثير من الناس حتى جعل أبا الدرداء يغضب، فما بالك بزمننا؟ قال: أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقدير الصلاة والصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغيير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ ونحن نقول: فيا ليت شعري، كيف لو رأى الناس ما وصل إليه الناس في هذا الزمان؟ أصبح كثير ممن يقول لا إله إلا الله لا يصلي، ليس مصليا في جماعة مع قصور، أو يصلي في بيته مع قصور، لا يصلي. ينصح أبوه، تنصحه أمه، ينصحه جاره، كأن الموت على غيرهم كتب. وفي الحديث جواز الغضب إذا انتهكت محارم الله. قال: حدثنا محمد بن العلاء، وهو أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى عبد الله بن قيس، فالسند مسلسل باليمنيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم، لأن كل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وفي مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أي صلاة كانت؟ وأظن أن الحديث تدخل فيه صلاة العشاء ابتداء، أي مع الإمام إمام المسجد، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، سواء صلاها وحده أو في جماعة مصقرة، فالجماعة جماعة المسجد هي المقدمة. قال: استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب، لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دال على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا زين بن المنير، فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. وذكر ابن رشيد نحو، وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا يشير إلى الاهتمام بها آكد. وأقول: تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، لتؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة. حديث أبي هريرة شاهد للأول، حديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما، والله أعلم. هذا من تفنن الشراح في طريقة الاستنباط. قال رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. التهجير التبكير، أي لا تنتظر حتى تسمع الأذان، لو تدخل مبكرا وتصلي الضحى ثم تنتظر الأذان ثم تقوم وتصلي أربعا، فإنه وقت يفتح فيه أبواب السماء، لكن نشكو إلى الله عز وجل من ضعف الحال. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء عن مالك وهو ابن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان ويقال الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا حديث عظيم جمع جملا. الأولى: فضل إزالة الأذى عن الطريق، وذلك أن رجلا أزال شوكة من طريق الناس فشكر الله له بتلك الإزالة وغفر الله له. تعلمون أن من أسماء الله الشكور، الذي يجازي على القليل بالكثير، فشوكة أزيلت من طريق الناس غفر له بها الذنب الذي كان يتعاطاه. وفي بعض الروايات أن بغيا من بغايا بني إسرائيل وجدت كلبا يطوف بركية فنزعت موقها فسقته فشكر الله لها فغفر لها. في حديث أبي هريرة في طريق أخرى: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد كلبا كاد يقتله العطش فنزع خفه ثم ملأه من البئر فسقاه فشكر الله له فغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن إزالة الأذى من الطريق من الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي محاسن أمتي فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ثم قال: الشهداء خمسة، والمراد بهم غير شهيد المعركة، غير الشهيد في سبيل الله. الوصف الذي أوتي به للشهداء في القرآن: بل أحياء عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون إلى غير ذلك، في وصف شهيد المعركة الذي له المنزل العلية والدرجة السامية. يغفر للشهيد بأول قطرة تخرج من دمه، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. ولكن هؤلاء شهداء منا من الله بأمة محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، ولكن المطعون شهيد. المطعون هو الذي يموت بمرض الطاعون، والمبطون شهيد هو الذي يموت من البطن ويدخل فيه الإسهال ومرض الاستسقاء وأمراض الكبد وأمراض كذلك المسالك البولية وأمراض البنكرياس، كلها داخلة في مسمى مرض البطن. وكذلك المرأة النفساء تدخل فيه. والغريق شهيد، أي الذي يموت في الغرق، سواء غرق السيل أو غرق البحر أو غرق النهر، أي غرق كان. وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه بيته أو ينهدم عليه جدر أو ينهدم عليه جبل. وأدخل العلماء فيه من تنقلب به سيارته أو يحدث له حادث بالسيارة فإنه من الهدم. إذن هذا فضل الله، ويتخذ منكم شهداء. والشهيد في سبيل الله، وهذا هو أكرمها وأتمها، وهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. أما البقية فيغسلون ويصلى عليهم إلا إذا كان صاحب حرق وخشي أن يتناثر جسمه فلا بأس أن ييمم تيمما. ثم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ما في الأذان. وقد تقدم الكلام على فضل الأذان، والصف الأول المراد به الصف الذي يلي الإمام. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، أي لشدة المنافسة والتفاضل. أما من سبق لا يجوز أن تخرجه، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. وإنما المسألة عائدة إذا كان لم يكن هناك سبق، أما إذا قد سبق فالذي سبق هو أحق بالمكان. وفيه جواز العمل بالقرعة. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير لصلاة الظهر وكذلك التبكير لبقية الصلوات، لاستبقوا إليه، لبادروا إلى التبكير قبل الأذان حتى يكون أحدهم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ولو يعلمون ما في العتمة، أي في صلاة العشاء، وقد جاء النهي عن تسمية العشاء بالعتمة والنهي للكراهة. والصبح أي الفجر، لأتوهما ولو حبوا، أي من أجل الفضل العظيم الذي تميزت به هاتان الصلاتان. الله المستعان.